بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه محمد وأما الصيغة الثانية من الصيغ التي جاء بها حديث الحل، قلنا الصيغ الثالثة أصلا ما موجودة في كتب الحديث، فصار القرار نتكلم في الصياغة الأولى والثانية. الصياغة الأولى أكملناها. وأما الصياغة الثانية ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة، يبدو أنه ماكو واحد في سند هذا الحديث يتوقف لأجله إلا مسعدة بن صدقة، هو لم تثبت وثاقته، فالسند يبدو غير تام حسب ما يقوله السيد الحائري بن هامش. السند غير تام بسبب مسعدة بن صدقة. طبعا احنا بما ان كلامنا في هذه الابحاث في مقابل الاخباريين، والاخباريون لا يهتمون بالسند، يعتبرون السند قطعيا او حجة مهما كان اعضاء السند، فلهذا لا بد وان نبحث حتى بناء على عدم صحة السند عندنا. هذه الصياغة تشتمل على تطبيقات في ذيل الحديث. صحيح أنه أكو فرق آخر مع الصيغة الأولى، بأن الصيغة الأولى كان فيها تقسيم ما كان مشتملا على حلال وحرام، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، لكن هذا الفرق يبدو مو ذات أهمية. الشيء الذي ذات أهمية من الفرق بين هذه الصيغة الثانية وصيغة الأولى أن صيغة الأولى ما كان فيه تطبيقات في ذيل الحديث، هذه الصيغة الثانية بها تطبيقات. هذه الرواية تقول كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب. هذه التطبيقات ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، قد يكون سرقة ما تدري، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك وتقوم به أو تقوم به البينة. طبعا فالكلمة شفت التفاوت بين ما جاء في الوسائل وما جاء هنا، كل شيء هو لك حلال حتى، هنا أكو حتى تعرفه بالوسائل اللي أنا عندي بالبيت حتى تعلم أنه حرام. ما أدري بهذا نقدر نطلعه البلي. باب أربعة مما يكتسب به. باب أربعة مما يكتسب به، حديث أربعة.
باب
حديث الرابع عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. كل شيء هو لك حلال إهنهم حلال هذا يطابق بينما في نسخة أم عشرين مجلد هو لك حتى تعلم اي نفس التفاوت موجود
تعلم وتعلم.
إذن يبدو الخطأ في نسخة هذا مباحث الأصول مالت السيد الحاري. كل شيء هو لك حلال حتى تعرف هناك وهنا حتى تعلم. اي قول ان صحح. ما أدري هسه في تقرير السيد الهاشمي هذا مصحح يا ولد. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم. أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب إلى آخر الحديث. الإشكال المطروح بالنسبة إلى هذا الحديث عبارة عن ما يقال من أن هناك نوع من التهافت بين صدر الحديث وبين ذيل الحديث المشتمل على هذه التطبيقات الثلاثة المذكورات، وذلك باعتبار أنه لو بقي صدر الحديث منفصلا عن ذيله لقلنا بدلالته على أصالة الحل. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، إذا كان بها المقدار. إذا كان مفصولا عن الذيل كان حال الصيغة الأولى وكان نقبل بدلالتها على إصالة الحج. طبعا بقطع النظر عن أنها تدل على أصالة الحل في الشبهات الموضوعية أو يشمل حتى الشبهات الحكمية، إحنا بحثنا في الصياغة الأولى كان حول أنها هل تختص بالشبهات الموضوعية أو تشمل حتى الشبهات الحكمية، فربما تلك الأبحاث هم تجري، ولكن أصل دلالتها على أصالة الحل واضحة سواء كانت خاصة بالشبهات الموضوعية أو تشمل الشبهات الحكمية. ولكن
قيد الانقسام وهذا موجود، ما كان انقسام
أي بعض ال
بعينه سيد ناقش
بعينه خب موجود هنا
بس ناقش
خب بلي على كل حال هذه لأجل القرينية على الاختصاص بالشبهات الموضوعية لا في أصل الدلالة. أصل الدلالة إحنا نقول تامة ما بقطع النظر عن الاختصاص بالشبهات الموضوعية، ولكن ما جاء في ذيل الحديث من هذه التطبيقات يقال أنها بعيدة عن أصالة الحل، وإنما هي تطبيقات لقواعد فقهية أو أخرى، لقواعد أخرى سواء كانت فقهية أصولية مهما كان. وذلك لأنه من يشتري شيئا ويشك في أن هذا حلال أو حرام أو سرقة أو كذا، هذا اعتماد على من؟ اعتماد على قاعدة اليد لا على أصالة الحل. واحتمال أن يكون هذه المرأة التي تزوج بها تكون أخته، يبدو أنه في بعض الأوساط يمكن مجيء هذا الشك بأنه هذا لعله أبو متزوج وحدة ثانية في مكان آخر وصار عند بنت، هذه البنت أخت هذا الرجل وهو ما يدري أنه في بل أنه يوما ما كان أبو ماخذ زوجة أخرى، ما يدري أنه صار عند بنت، ما يدري. فيحتمل هذا صحيح تزوجها، ولكن يحتمل أن يكون، ولكن هذا يعتمد على من؟ يعتمد على سيد هنا يعبر بالاستصحاب، استصحاب عدم الأختية، هذا وإن كان هذا من قبيلة استصحاب العدم الأزلي قبل ولادتها، من قبل ولادتها ما كانت أختا لعدم وجودها، وعندما ولدت هل ولدت أختا له أو لا ما يدري، فيجري استصحاب العدم الأزلي بناء على صحة استصحاب العدم الأزلي. شنو الأصل المفروض؟ على أي أساس الأصل المفروض؟
قبل ولادتها، قبل ولادتها لم تكن أختنا.
يعني هاي مناقشة في استصحاب العدم الأزلي؟
أقول هنا ما راح يصير لا الأصل المفروض
سؤال. يعني قلت بناء على صحة استصحاب العدم الأزلي، هذا محل خلاف. بس وجه الخلاف في محله مبحوث. بل بناء على صحة استصحاب العدم الأزلي، وهو سيد الشهيد أظنه ينتهي إلى قبول استصحاب العدم الأزلي. إذن هذه الرواية صدرها لو كان منفصلا عن الذيل لكان يدل على أصالة الحل، ولكن هذا الذيل مو بصدد أصالة الحل، وإنما بصدد قواعد أخرى. وهو يقول أستاذنا الشهيد بحسب ما ورد في التقرير من أنه من الواضح فقهيا أنه لو ما كانت عندنا هذه القواعد، قاعدة اليد أو قاعدة بل استصحاب العدم، لما كان تجري أصالة الحل. يعني واضح فقهيا بأن هذه الموارد ليست تطبيقات لأصالة الحل، وإنما هي تطبيقات لقواعد أخرى. إذن فكيف نوفق بين دلالة صدر الحديث وبين دلالة ذيل الحديث؟ هناك توجيهات للتوفيق بين دلالة صدر الحديث ودلالة ذيل الحديث. هذه التوجيهات سيد يذكر ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن يقال بأن هذه الأمثلة التي جاءت في في ذيل الحديث ليست تطبيقات، وإنما هي لأجل التمثيل والتشبيه تنظير. الإمام يريد أن يقول بحسب هذا التوجيه أنه عندنا إصالة الحل، وهذه إصالة الحل تشبه أصالة عفوا قاعدة اليد، وتشبه قاعدة الاستصحاب وما شابه من هذه القواعد الأخرى، كما أنك تبني على الحلية بأسباب بتلك الأسباب، ابني على الحلية هم أصالة الحل فيما لا تعلم بعينه. مجرد تشبيه ومجرد تمثيل، هذا التوجيه الأول. هذا التوجيه الأول طبعا مردود بأنه بل التشبيه لابد وأن يكون بين حكم وحكم آخر، لا بين حكم وبين تطبيقات حكم آخر، هذا خلاف الظاهر. لو كان بدل عن هذه التطبيقات جاب الحليات الأخرى، الحلية بقاعدة اليد، الحلية بقاعدة الاستصحاب، كان معقول أن نقول بأنه بصدد تشبيه الحلية بسبب إصالة الحلية مع الحليات الأخرى، الحكم في رديف الحكم يشبه هذا بذاك، ولكن تشبيه الحكم بمصاديق حكم آخر مو طبيعي، خلاف الظاهر. فهذا التوجيه غير عرفي، هذا التوجيه الأول إذن باطل. التوجيه الثاني أن الرواية بصدد جعل حليات متعددة في عبارة واحدة، وإن كانت موضوعاتها متفاوتة، إصالة الحل موضوعها عدم العلم بعينه، والحل الناشئ من قاعدة اليد موضوعها اليد، وإذا كانت هناك أجزاء أخرى للموضوع خب ما مذكورة، وهكذا بل الحلية الناشئة من الاستصحاب. فالرواية بصدد جعل عدة حليات، بعضها ذكرها بأصل الحكم وبعضها ذكرها بالتطبيقات، ولكن إجمالا الرواية بصدد جعل عدة حليات، عدة أحكام بالحلية. أستاذنا الشهيد يناقش هذا التوجيه أيضا، يقول بأنه أنت رفعت اليد عن التشبيه الذي ذكره صاحب التوجيه الأول، ولكن أن تكون الرواية بصدد جعل عدة حليات ولا يذكر موضوع تمام موضوع بعض هذه الحليات، هو لم يذكر أنه أن إذا شكت أن هذه أختك أو لا فهي حلال لك على أي أساس؟ شنو موضوع هذه الحلية؟ ما ذكر موضوع هذه الحلية. وهكذا أن المملوك ما تدري لعله هذا المملوك حر، فما ذكر موضوع هذه الحلية. فقد ذكر بعض الأمثلة وأنه تبني على الحلية فيها. إن كان بصدد بيان جعل هذه الحليات لازم يذكر موضوعا بالتمام. إذن كونه بصدد جعل الحجية، عفوا جعل الحلية، وعدم ذكر موضوع هذه الحلية التي يريد أن يذكرها غير مناسب. ولهذا المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لأجل دفع هذه الإشكالية أضاف نوعا من التعديل على هذا التوجيه. التعديل الذي أضافه المحقق العراقي على هذا التوجيه هو أنه الإمام بصدد بيان عدة حليات نتائج الحليات يريد يخبر عنها، مو بصدد الجعل. إن كان بصدد الجعل خب لازم يذكر موضوعه ما يجعله، وهو ما ذاكر. لازم يذكر موضوعه ما يجعله وهو ما ذاكر. ولكن يقول المحقق العراقي بأنه احنا نعدل هذا الوجه بالقول بأنه مو بصدد الجعل، وإنما بصدد ذكر النتائج. الجعل في محله ثابت بأدلة أخرى الأئمة ذاكرينها، ولكن هذه نتائج، نتيجة قاعدة اليد، أنه إذا اشتريت شيئا وما تدري هذه سرقة هذه كذا، فهذا تبني على الحلية. هاي نتيجة حكم الحلية الثابتة بقاعدة اليد بأدلة أخرى، هاي نتيجة. وفي بيان النتيجة مو إلا يذكر الموضوع تماما، الأمور الداخلة في الموضوع مو بالضروري يذكرها. إن كان بصدد الجعل خب لازم يذكر ما جعله شنو موضوعه، لكن مو نقول مو بصدد الجعل، وإنما بصدد بيان نتائج الجعول الموجودة الثابتة في محلها. فإذن مو بالضرورة أن يذكر أجزاء الدخيلة في الموضوع. هذا تعديل من قبل المحقق العراقي لهذا التوجيه. أستاذ نشيه رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه حتى مع أخذ هذا التعديل بعين الاعتبار هم أيضا هذا التوجيه مو طبيعي، لأن ظاهر الرواية أن الإمام بصدد بيان تطبيقات ما جاء في صدر الحديث. في صدر الحديث إذا قبلنا بأن صدر الحديث ظاهر في إصالة الحل، خش اللي علاقة يذكر نتائج حليات أخرى. ظاهر الحديث أنه قاعد يطبق إصالة الحل على حالات معينة، وهذا التوجيه الذي يذكره المحقق العراقي عدل يعني هذا يعني ما يلتفت أو ما يأخذ بعين الاعتبار أن الحديث ظاهر في بيان التطبيق إذن فهذا التوجيه أيضا غير صالح. التوجيه الثالث هو ما يقول عنه أستاذنا الشهيد بأنه يقوى في نفسي، يقول يقوى في نفسي التوجيه بأنه أصلا الإمام بقرينة الذيل نعرف بأن المراد من الصدر ليس تأسيسا لإصالة الحل، وإنما الإمام قاعد يذكر القواعد الحلية الأخرى من حيث الاستمرارية، فقط نضيف هذا القيد. وهذا المقدار هم يقول يعني مقابل للتحمل عرفان ومن حيث الاستظهار، يقول بأنه قواعد الحل الموجودة الحلية الثابتة عندك أنت لتوسوس في قبوله استمرارا، تقول أظن أنه هاي بنتي هاي أختي، أو أظن أن هذا حور، أو يصير عندي شك واحد يقول لي بهذا الاحتمال فيبطل، ولا لا تبطل. الرواية بصدده بيان هذه الحليات استمرارا لا حدوثا، إن كان في بصدده أصل الجعل حدوثان جعل هذه الحليات. خب لو ورد إشكال بأنه إذن ليش لم يذكر أجزاء الموضوع، ولكن من يقول أنه بصدده جعل أصل هذه الحليات، وإنما بصدده بيان أن هذه الحليات كل حلية ثابتة لك. إذا قلنا بأنه كل شيء هو لك حلال، إذا كان هذا خبر عن لكل شيء فيحتاج إلى هذا القيد، قيد أن يكون ناظرا إلى الاستمرارية. ولكن إذا قلنا بأنه كل شيء لك هو حلال، كل شيء لك يعني تصريح بأنه حدوثان هو شيء لك، ولكن حلال مثل هذن اللي يذكرها ويلحظ الاستمرارية. إذا قلنا بأنه كل شيء لك، لك توصيف، حلال خبر، فبعد حتى تقييد ما يحتاج، هو من الأسعار يصير ظاهر فيما نقوله، فيما يقوله أستاذنا الشهيد من أنه أصل الحلية يعتبرها مسلمة، وإنما يقول بأنه ظل على هذه الحلية المسلمة لتشكك بها، ظل عليها. هذا الوجه الذي يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه يقوى في نفسه. خب أساسا أنا أستغرب بأنه لما لم يذكر، يبدو لا أستاذنا الشهيد ولا باقي العلماء، احتمال أن يكون إصالة الحل إلى جنب إصالة الاستصحاب والقاعدة اليد وما شابه، أنه الإمام يكون بصدد بيان تطبيقات إصالة الحل. إصالة الحل كما تجري فيما لا يعلمون تجري في هذه الموارد التي ذكرت في الذيل. لماذا يقول من الواضح فقهيا أن هذه الموارد لا يجري فيها أصالة الحل؟ قد يكون أصالة الحل تجري حتى في هذه موارد التطبيقات الفيض تصير تطبيقات لأصالة العلم. صحيح أيضا هي تطبيقات لقاعدة الياد وقاعدة الاستصحاب، ولكن شنو المانع أن تكون تطبيقات أيضا لأصالة الحل؟ على كل حال بس هذه ملاحظة من لم يفحص، لو فحصنا لعله نجد ما يقوله أستاذنا الشهيد من أن من الواضح فقهيا أن هذه ليست تطبيقات لأصالة الحل. على كل حال
يقول لا يمكن لفقيه أن يفتي في هذه المسائل بأصابعه.
إيه ليش؟
سيدنا الموضوع يختلف، وهذه التطبيقات موضوعها
يعني لو الاحتياط الخروج والاحتياط
من التطبيقات موضوعها تختلف عن صارت الحين موضوعها ما لم يعلم.
خب هذا هم لا يعلم، هذا هم لا يعلم أنه أخته أو ليس أخته، لا يعلم أن هذا بني مملوك عبد أو حر.
أصل عالم
يا أصل
مو حلي،
يجوز أصالة الحل، يجوز هذا تطبيق من تطبيق أصالة الحل.
مو حلي أنا، وإنما هذا عدم العبودية مثلا،
يعني حلية استبطاطه
هم حلي مو أنه من حقه.
لا لا ليش ما نقول أنه من حقه؟ الإمام في هذا الحديث يقول أنه من حقه. حلية التزوج به، حلية شرائه، هذه هم تطبيقات الحلية. شكوا بها ليش ما يكون تطبيقات الحلية؟
صدر الحديث كما يقول هذه يأسس قاعدة الحلية للشيء، هذه مثل ما قلت النتائج، مثل ما قال العراقي نتائج، هذه مو
أنه
فالتطبيق
يقتضي
أنه مو تكون نتائج،
تكون
يعني أفراد.
أدري ليش ما نقول بأنه هذه تطبيقات حقيقية للحل لإصالة الحل، هذه شنو المانع عنه؟ إلا الوضوح الفقهي الذي يدعي هؤلاء، ما هذا الوضوح الفقهي يحتاج إلى فحص، يعني يحتاج إلى فالاطلاع واسع، وإلا لولا هذا الوضوح الفقهي شكوا بها أن تكون هذه تطبيقات حقيقية لإصالة الحيل. وعلى كل حال أخيرا في ضوء ما انتهى إليه أستاذنا الشهيد مما قال أنه يقوى في نفسي، عندئذ هل يمكن التمسك بهذا الحديث أو لا؟ يقول لا يمكن التمسك بهذا الحديث، لأنه بناء على هذا الوجه الثالث الذي قال يقوى في نفسي، أصلا الحديث ليس بصدد جعل أصالة الحل، وإنما بصدد بيان استمرارية هذه القواعد الأخرى، مو بصلة لأصالة الحل، حتى يقال بأنه هذه ليست تطبيقات لأصالة الحل، وإنما الإمام ذكر بأنه الشيء الذي هو حلال لك لوجه من الوجوه ابني على استمرارية ذلك، هذا معنى الرواية بناء على هذا التوجيه الثالث الذي ذكره أستاذنا الشهيد وقال ما يقوى في نفسي. فإذا هذا الحديث راح يكون بعيدا عن أصالة الحيل، فيقول من أراد أن يتمسك بروايات الحيل فليتمسك بالصياغة الأولى، وإن كانوا الصياغة الأولى احنا ما قبلنا أن تكون خاصة بالشبهات الموضوعية، بل بري هكذا استنتجنا أنه ها قبلنا
مختصة بالشبهات الموضوعية،
أنها مختصة بالشبهات الموضوعية. القرينة الأولى قبلناها بإضافة الظهور الثالث، بإضافة الظهور الثالث قبلنا أنها خاصة بالشبهات الموضوعية. وبعد هذا أظن كنا نتحول إلى بحث إثبات البراءة بالاستصحاب، نكتفي والحمد لله رب العالمين.